الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، سؤال كبير يطرح بعد أحداث غزة وقد مضى عليها أكثر من 100 يوم. يقول السائل: أين الله عز وجل؟ وتعالى الله عز وجل أن توجه له الأسئلة، فالله عز وجل لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. لكنه سؤال مطروح للحقيقة، يسأل كثير من الناس، يقولون: أين المعجزات؟ أين الآيات؟ أليسوا هؤلاء بمسلمين؟ أليسوا بمؤمنين؟ أليسوا بضعفاء؟ ما فيهم أطفال؟ ما فيهم نساء؟ 22,000 ميت وأكثر شهيد، وأكثر من 55,000 جريح، بيوت هدمت، ونساء وأطفال، وبيوت وبطون بقرت، وأشلاء. يعني يتأثر الإنسان اللي في قلب أدنى رحمة يتأثر. فلماذا لا تتدخل القوة الإلهية؟ لماذا لا يخسف الله عز وجل باليهود الأرض ويزلزل الأرض من تحت أقدامهم؟ لماذا لا ينزل الله ملائكة تقاتل مع المؤمنين؟ لماذا لا يحرق الله عز وجل بيوت وقبور وقلوب اليهود؟ لماذا لا يستجيب الله لدعائنا؟ اليوم 100 يوم صار وزيادة، والناس تدعو وتصيح وتبكي وتقول: وين آيات الله عز وجل؟ أين الله عما يجري هناك؟ هذا في الحقيقة سؤال يطرح كثير من الناس. وفي الحقيقة أكثر ما يلعب الشيطان في اعتقادات الإنسان، اعتقادات القلوب، ملعبه الكبير ملعب البلاء. إذا وقع البلاء في المؤمن، أو إذا وقع البلاء في الأمة، فإن هذه فرصة وأرض سانحة وأرض خصبة لأن يلعب الشيطان في اعتقادات الإنسان. بس خلنا أوضح لكم صورة بسيطة. اعتقادات قلب الإنسان على قسمين، في شيء اسمه اعتقادات القلب، وفي شيء اسمه أعمال القلب. اعتقادات القلب هو ما تعتقد تجاه ربك، هذا داخل قلبك، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، جنة ونار وحساب وعذاب، هذا تؤمن، أنت ما شفته لكن تعتقد به اعتقاد، هذا اعتقاد القلب. واعتقادات تجاه الله عز وجل، أن الله حكيم، وأن الله عدل، وأن الله موجود، وأنه يسمع ويرى، وأنه سبحانه وتعالى ينصر، هذا اعتقادات داخل قلبك، ما لها شيء داخل القلب. وهناك أعمال القلب يترتب على الاعتقاد القلبي عمل قلبي. ما دام أن الله موجود، وما دام أنه حكيم، وما دام أنه قوي، وما دام أنه عزيز، إذن التوكل عليه والإنابة إليه والرغبة والرهبة والحب والبغض والولاء، هذه أعمال قلوب كلها داخل القلوب. أكثر ما يلعب الشيطان إذا وقع البلاء على القضية، لا تطلعك من الملة، هذه تخرجك من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. فيتسلل الشيطان إلى الإنسان حينما يقع عليه البلاء، فيبدأ يشككه في عدل الله عز وجل. اعتقادات القلب يبدأ يشككه في عدل الله عز وجل أو في حكمة الله. يقول: يا أخي شنو الحكمة؟ بس فهمني أنت بالله عليك، شنو الحكمة من أن ناس الآن تقتل؟ طيب الله ليس قادر، الله ليس قوي، الله ليس سبحانه وتعالى حكيم. طيب يا أخي أطفال، إحنا قلوبنا تتقطع، نياط قلوبنا تتمزق حينما نرى هؤلاء الأطفال. طيب الله ما قوة يا أخي، من عندس جبريل بس يا أخي، كما أرسل الله على قرى سدوم شالهم بطرف جناحه، دس جبريل الريح يا أخي، كما جاءت الريح فنصرت النبي صلى الله عليه وسلم، يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، يصيبهم بركان، يصيبهم بشيء. يعني ليش الله سبحانه وتعالى ما يعجل عذابه على هؤلاء؟ أليسوا أهل غزة بضعفاء؟ أليسوا بمسلمين؟ أليسوا بصالحين؟ أليسوا بمجاهدين؟ لماذا هذا؟ شوف الشيطان، أنا أتكلم أنا عن تساؤلات الشيطان التي يطرحها الإنسان في اعتقاداته، فيشككه في عدل الله عز وجل، أو يشككه في حكمة الله عز وجل، أو حتى يشككك في سماع الله لدعائك. يقولك: من قالك أصلا الله يسمع؟ من قالك الله يسمع دعائك؟ وين كنت الآن؟ صحت وبكيت، صار لكم 100 يوم أنت تصيحون، من قال لك أن الله عز وجل؟ فيشككه في حكمة الله، ويشككه في عدل الله عز وجل، أو حتى في سماع الله لدعائك، أو حتى برحمة الله، أن الله رحيم ولطيف سبحانه وتعالى. أو ربما تسلل الشيطان الخناس إلى نفسك فشككك بوجود الإله أصلا. يعني حتى بعض ما يقول لك، يقول ما في الله أصلا، مو موجود هذا الإله، ولو كان موجودا هذا الإله لانتصر لهؤلاء الضعفاء. أو ربما أوصلك إلى القنوط
من رحمة الله سبحانه وتعالى ودعائه، يترتب على ذلك دعاء الله عز وجل، وهو الذي يؤدي إلى ترك أعمال القلوب. هذه اعتقادات قلوب. يقنط الإنسان من ربه سبحانه وتعالى، يشك في عدله، في حكمته، في وجوده، ثم ينتقل إلى أعمال القلوب، فلا يتوكل عليه ولا ينيب إليه ولا يتوجه إليه، لأن خلاص اعتقاد فسد، ولذلك فسدت أعمال القلوب، فترك التوكل وترك الإنابة وغير ذلك. وهذا مما يحرص الشيطان عليه في هذه الآونة. وربما تضجر واعترض على قضاء الله عز وجل ولم يصبر لما يصيب الإنسان. هذا حقيقة سؤال يتكرر كثيرا، أين الله سبحانه وتعالى وأين عدالة الله عز وجل؟ فيتسلل الشيطان فيسأل. وهو نفس الشيء، احنا ممكن نقول نفس السؤال نكرره، مو الآن، نكرر السؤال من آلاف السنين، نقول لهذا السائل أو للشيطان، طيب وأين الله من أطفال بني إسرائيل الذين قتلهم فرعون؟ فرعون قتل أطفال سنة كاملة، آلاف الأطفال قتلهم. أين الله عز وجل عن نساء بني إسرائيل المؤمنات التي استبيحت أعراضهم؟ أين الله عن أصحاب الأخدود الذين أوقدت بهم النيران فأحرقوا أمام أعين المؤمنين؟ أين الله من العذاب الذي أصاب كثير من الأنبياء فبعضهم قتل، مثل يحيى وزكريا، أو كثير من أولياء الله سجن ورجم وعذب؟ طيب ممكن يقول لك نفس السؤال، وأين الله عز وجل عن آل ياسر الذين عذبوا بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا وبقرت بطونهم؟ طيب ممكن يقول لك أين الله عن المذبحة التي وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الرجيع، وكذلك بئر معونة وقتل فيها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن يقول لك نفس الكلام، وأين الله عن غزوات التتر وحروب التتر التي أبادوا مدنا كاملة، سمرقند وبغداد ودمشق وحلب والقدس وغيرها، فقتلوا الآلاف بل الملايين، أحرقوهم حرقا؟ طيب أين الله؟ ممكن نفس السؤال يتكرر، وأين قوة الله عن الصليبيين الذين دمروا الأندلس وقتلوا المسلمين وشردوهم ولاحقوهم وطاردوهم، وامتدت أيديهم إلى بيت المقدس فوطأوا بخيولهم بيت المقدس وقتلوا وأسالوا الدماء الشريفة هناك؟ نفس الكلام ممكن يتكرر بهذا السؤال، فتقول أين الله عز وجل عن ذلك؟ هذا السؤال أحياناً يطرح بحسن ظن، ترى مرات الواحد يطرح السؤال بحسن ظن، يعني مو كافر ولا ملحد ولا معترض، لكن يعني نفسه من الداخل يعني يقول يا جماعة ما يصير، يعني وين قوة الله وين قدرة الله؟ طيب الناس اللي قاعد تدعي، الناس اللي قاعد تصيح، الحريم هذولي، ما فيكم واحد مجاب الدعوة يرفع يديه إلى الله فيقول يا الله فينزل الله العذاب؟ طيب هذا أحيانا يطرح السؤال بحسن ظن، وأحيانا يطرح السؤال استعجال للنصر، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ومرات ما يقولك أين الله، يقولك طيب متى نصر الله؟ فيقول الإنسان متى نصر الله؟ وأحيانا يكون هذا السؤال شغلك الشاغل في عقلك الباطن فلا ينطق الإنسان به، لكنه يدور ويحترك في أعماقه، كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به، يعني صير في أنفسنا بعض التساؤلات ما نقدر نتكلم في هذه التساؤلات، يعظم أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك؟ يعني عندكم هذه التساؤلات متعلقة بالله أوجدتم ذلك؟ فقال الحمد لله الذي رد كيد الشيطان فينا، يعني أوصل الشيطان إلى هذا الحد بس، ما تجاوز حد التساؤلات والوسواس الذي يوسوس الإنسان به في نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى ذلك. وفي رواية قال قد وجدتم صريح الإيمان، أنك مؤمن راض عن الله في أقداره، ومع ذلك هذا تساؤلات في نفس الإنسان، فلا تخرج عن كونها مجرد تساؤلات، ولا تخرج إلى الاعتراض على قضاء الله عز وجل. ربما تسلسل الشيطان معك في الوسواس الخناس حتى يوصلك إلى الاعتراض على الله أو حتى على وجود الله عز وجل. هذا بس مقدمة عشان نفهم معادلة التعامل مع الله عز وجل وكيف يدير رب العالمين الكون سبحانه وتعالى. أولا، نحن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا يجري شيء في الكون، هذا لازم تسلم عقيدتك أنت كذي، هذا إيمانك في الداخل، لا يجري شيء في الكون إلا بإرادة الله، هذا اعتقاد جازم، لا يجري شيء في الكون إلا بإرادة الله، فلا يسكن ساكن ولا يتحرك متحرك ولا يموت ميت ولا يولد مولود إلا بإذن الله عز وجل، مشيئته وإرادته وعلمه، ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن، والله يعلم الأشياء كلها، يعلم ما كان وما لم يكن وما لو كان كيف يكون، فكل شيء عنده سبحانه وتعالى بكتاب، وكل ما يجري في الكون مقدر مكتوب عنده سبحانه وتعالى، حتى لا يحزن الإنسان على ما وقع كما ذكر الله عز وجل، وما كما قال الله سبحانه وتعالى عن هذه الأحداث أن كل شيء عند الله عز وجل بكتاب مكتوب عنده سبحانه وتعالى. ولذلك إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد المقدمة أن الأعمال التي تقع إنما تقع بمشيئة الله يطمئن الإنسان، لأن من أسماء الله الحكيم، والحكيم الذي يضع الأمور في ميزانها الصحيح. ولذا قال الله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، الله يقول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، لو شاء الله لانتصر منهم، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ذلك الله سبحانه وتعالى بين أنه ما أصاب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذه مقدمة عشان تفهم الكون أن كل شيء مكتوب عند الله عز وجل، أي مصيبة تقع، أي حركة، أي كارثة، أي مولود عند الله، إرادة أراد الله أن يقع بهذا الطريق وبهذا الشيء. ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله عز وجل ما فعلوه، لكن شاء الله أن يفعلوا. وهذا لا يعني أن الله إذا أراد فعله ووقوعه أنك لا تدفعه. أراد الله وقوعه ابتلاء، أراد الله عز وجل أن تقع الحرب ابتلاء ثم أمرنا بأن ندفع الحرب سبحانه وتعالى. أراد الله أن يقع عليك الجوع ابتلاء ثم أمرك بالكسب لتطرد هذا الجوع، فلذلك ندفع أقدار الله بأقدار الله. هذا القدر الذي قدره الله ندفعه بقدر آخر أراده الله عز وجل. فلذلك مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مجردة عن الحكمة، هذه لازم نفهمها زي مشيئة الله، يعني ما أراد الله وقوعه يقع بحكمة هو يريدها سبحانه وتعالى، فمشيئته ليست مجردة عن الحكمة، بل أفعاله كلها حكمة. عشان تطمن يا أخي، عشان تطمن، أفعال الله كلها حكمة، فمن أسمائه الحكيم سبحانه وتعالى. فلذلك العواقب تأتي وفقا لمرادات الله عز وجل التي جعلها الله عز وجل لأهل الإيمان، ولو بعد حين في الدنيا أو في الآخرة. يعني أنا أسأل سؤال الآن، شنو الفائدة من ضياع يوسف؟ قصة مثلا ذكرها الله عز وجل في القرآن، يوسف عليه الصلاة والسلام، من أن أخذ يوسف وحاولوا أخوة قتله ورموه في القليب، وبعد ذلك أخذ فبيع في أرض مصر، ثم اشتغل خادم، ثم بعد ذلك اتهم بالحرام، ثم وضع بالسجن. يعني قصة استمرت 40 سنة، تألم الأب خلالها ألم شديد، وأعمى يعني كف بصره، وتشتتت الأسرة. واللي يرى هذا المنظر أو هذه القصة يرى أن ما فيها أي حكمة هذه، يعني هذا عذاب، هذا ألم أراد الله وقوعه على هذه الأسرة المباركة، أسرة يعقوب عليه الصلاة والسلام. لكن في النهاية تعلم أن الله عز وجل حكيم. ولذلك قال الله في ختام سورة يوسف قال إن ربي لطيف لما يشاء، يعني يوصل رحماته بطرق خفية. شوف نقل بني إسرائيل كلهم من أرض الشام إلى أرض مصر، وجعل يوسف ملك على هذه الأرض، وجمع الله عز وجل الشمل، وكشف الله الخونة، وأحداث كثيرة أراد الله عز وجل وقوعها من هذه القصة المباركة. ولذلك المقدمة التي يجب أن نفهمها أن الله عز وجل حكيم، من أسماء الحكيم، فكل ما يقع في الكون إنما يقع لحكمة تظهر للناس الآن أو فيما بعد. قال ابن القيم رحمه الله وأسماء الله الحسنى تقتضي آثارها وتستلزمها، فلا بد من ظهور آثارها في الوجود. يعني من أسماء الله الخلاق، يعني اسم الخلاق يقتضي أن هناك خلق، هذه آثار الاسم. من أسماء الله عز وجل الرزاق، يقتضي ذلك أن هناك رزق وهناك مرزوق، هذا من آثار الأسماء. ليش الله يعرفنا بأسمائه؟ لأن لابد أن تظهر آثارها. من آثار الله الحكيم، إذن لابد أن يكون هناك حدث بعدين تظهر الحكمة. من آثار الله، من أسماء الله المنتقم، إذن لابد أن يكون هناك ظالم بعدين الله ينتقم من هذا الظالم. يقول لابد أن تظهر آثار أسماء الله في وجوده سبحانه وتعالى ومقتضياتها، فلا بد من ظهور آثارها في الوجود. فمن أسمائه على سبيل المثال الخلاق الذي يقتضي وجود الخلق، ومن أسمائه الرزاق الذي يقتضي وجود الرزق والمرزوق، وكذلك العدل وكذلك الحكيم وكذلك المنتقم وغيرها. فهذه مقدمة لا بد أن نفهمها، وأنه كل ما يقع في الكون إنما هو بمشيئة الله بإرادة الله، له حكمة بالغة نفهمها أو ما نفهمها. يعني واحد يقول يعني أنا بفهم الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قعد 10 سنوات في مكة، عذب أصحابه، تشتتوا أصحابه، اللي راح الحبشة، اللي مات، اللي قتل، إيش الفائدة يعني؟ ما كان الله قادر سبحانه وتعالى على أن يرسل جبريل ويسكت أهل مكة؟ لا لا، لله حكمة في ذلك، تقوية إيمان الصحابة وتقوية عزائمهم وبناء الإيمان في نفوس الصحابة لمدة 10 سنوات 13 سنة حتى يقوى إيمانهم، ثم نقلهم بعد ذلك إلى العهد المدني. لله عز وجل حكم لا تظهر الآن وإنما تظهر بعد ذلك. أنا ما بدخل بالتفاصيل، لكن هذا بشكل عام، أن أعمال أن كل ما يفعل الله عز وجل فلحكمة بالغة. ثانيا، هذه الدنيا دار بلاء وليست دار جزاء، فالله سبحانه وتعالى يمتحن، والمسؤول الممتحن وليس الممتحن. يعني من أسأل الحين؟ أنا أسأل ولا أنا عندي طلب الآن؟ هم يسألوني ولا أنا أسألهم؟ هذه الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء، فلذلك لا يسأل الممتحن الممتحن، وإنما يسأل الممتحن اللي قاعد تمتحنه ويسأل. أعطيكم مثال، عندي قاعة أو هذا المسجد الآن قاعة عندي مليئة بالطلبة، جلست أدرس هذه الطلبة، ولله المثل الأعلى عشان بس أوضح الصورة، جلست أدرس الطلبة الشريعة وفهمهم لأن هذه الدراسة وما تأخذونه لإقامة الحق والعدل بين الناس، هذا مثل الله يرسل الرسل للناس علشان يقيموا الحق والعدل. فقاعد تعلم الطلبة، قل لهم يا جماعة أقيموا الحق والعدل بمقتضى هذه الشريعة اللي قاعد أدرسكم إياها. فجأة أنا أذنت، أنا أذنت، المعلم أذنت لمصارع، دخل بطل مصارع، دخل داخل القاعة، مسك واحد وبسطه قام يطقه وبدأ يضربه. الآن هذا المسكين المضروب يناديني أنا المعلم، يقول يا أستاذ قاعد يطقوني، الطلبة نفسهم قاعد ينادوني، يقول أستاذ طيب الآن ما المطلوب؟ أنا أسألكم ليش ينطق ولا أنتوا تسألوني؟ مفترض أني أنا أسألكم، أنا علمتكم ووضحت لكم الطريقة، الآن دوركم، إحنا في ابتلاء، هذا دش بإذني أنا، هذا العدو المصارع دخل بإذني أنا، أنا اللي أدخلته وخليته يدخل علشان أشوف مدى تطبيق ما تعلمتم، علشان أشوف مدى وحدتكم، أشوف مدى تماسككم، مدى رضاكم عن أقداري، مدى استفادتكم من التعليم اللي علمتكم، مدى تماسككم. لا قاموا يصيحون أستاذ طقوا، أستاذ تفضل تدخل، أستاذ وينك؟ لا طيب أنت وينكم الآن؟ أنتم أين أنتم؟ هكذا ولله المثل الأعلى، هذا مثل مصغر، ولله المثل الأعلى. أذن الله لعدو أن يحتل أو أن يعتدي على المسلمين، طيب روح يا وين قوة الله؟ لماذا لا يتدخل الله؟ ما إحنا في سنن إلهية ماشية، في سنن إلهية، الله أمر سبحانه وتعالى بسنة التدافع، أن يدفع أهل الحق أهل الباطل. أنتم وينكم أصلا؟ أنتم تسألون، مو أنا اللي أسأل، لا يسأل الله، وإنما أنتم تسألون أين أنتم وماذا فعلتم وماذا قدمتم. فهذه الدنيا دار امتحان ودار بلاء وليست دار جزاء. الممتحن هو الله، الممتحن هو نحن، ولذلك نحن لا نعتب على الله سبحانه وتعالى، لكن نعتب على أنفسنا، لأن إحنا اللي في دار امتحان وليس الله عز وجل هو الذي في دار امتحان. ثالثا، لابد أن نفهم سنن الله، شو لازم أعرف القوانين اللي وضعها الله عز وجل. كل شيء له قانون، كما أنه للطبيعة قانون، وهذه القوانين ما تغير يا جماعة، يعني القوانين التي وضعها الله عز وجل في الطبيعة ما تغير، يعني الذرة ومركباتها من خلق الله السماوات والأرض لن تقوم الساعة ما تتغير، بروتون إلكترون نيوترون ما تتغير، هذا إلى يوم القيامة. مركبات الماء، الماء هو الماء من آدم إلى اليوم، نفس تركيبة الماء ما تغيرت. الهواء هو ضغط الهواء ما تغير ضغط الهواء، هذه سنن، سميها سنن كونية قدرية وضعها الله عز وجل في الخلق، في سنن الله عز وجل وضعها لخلقه في التعامل، هذه سنن ثابتة ما تتغير. مثل ما جعل الله عز وجل للكون والشمس تجري لمستقر لها، قمر قدرناه منازل، يقدر رجل فلكي يعطيك التقدير لمئة سنة لقدام، لأن الحسابات ثابتة ما تتغير بتقدير الله عز وجل. نفس الشيء العلاقة بين الحق والباطل والعلاقة بين أهل الإيمان وأهل الباطل لها سنن ثابتة وضعها الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل قال قد خلت من قبلكم سنن، في سنن أنا حطيتها اللي قبلكم يفهموها، قد خلت من قبلكم سنن فهل ينظرون إلا سنة الأولين، طريقة أنا حطيتها معيار، فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه سنن ثابتة، طريق ثابت ما تتغير، سنن الله عز وجل. من هذه السنن عشان نفهم احنا الصراع بين الحق والباطل، من هذه السنن أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم ويستدرجه، هذه من السنن أن الله يملي للظالم خلي يروح. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذه من سنن الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أن الله يملي للظالم خلي يكبر 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 حتى يظنه بلغ عنان السماء، يطغى يفعل، فيأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. هذه من السنن الكونية التي لازم أن تفهمها، أن الظالم أفراد أو أمم أو جماعات، الله عز وجل يملي لهم، يمهلهم سبحانه وتعالى فترة من الزمن ويستدرجهم سبحانه وتعالى. فهذه من سنة الله عز وجل. ولذا الله نبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ترى مو ظن أنا غافل، أنا ماني غافل عنهم. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أنا قاعد آخرهم دار جزاء بعدين، لكن أنا أملي لهم، راح يزيدون إثم ويزدادون كفرا. ولذلك هذه السنة الأولى لازم أن نفهمها في التعامل مع كل الأحداث، أن لله سنن وقوانين ماشية في هذا الكون. من هذه السنة أن الله يملي ويمهل الكفار ويعطيهم ويستدرجهم سبحانه وتعالى، ليس حبا بهم وإنما زيادة في الإثم يزداد إثما. ثانيا، من السنن سنة المدافعة، يعني ماكو شيء يجيك من السماء إلا أن تفعل أنت. سنة المدافعة يعني لازم أنت تفعل، لازم تدافع فيدفع الله عز وجل بك، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني لولا أن الله دفع الكفار بالمؤمنين، ولولا أن الله دفع الظالمين بالصالحين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يعني لولا أن الله يدفعكم يا أهل الحق فتدفعوا أهل الباطل لتعدى أهل الباطل على دينكم وهدمت الصوامع والبيع والصلوات. ثم قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره. فهذه من سنن الله عز وجل التي يجب أن يفهمها الإنسان، وهي سنة المدافعة، بأن الله عز وجل ماكو شيء ينزل من السماء، لكن لازم أن تفعل كما يفعل الأخوة المجاهدون اليوم في غزة، فإنهم يدفعوا الباطل. فمن سنن المدافعة بيان الحق، هذا الكلام بنقوله هذا من المدافعة، وإزالة الشبهات من المدافعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المدافعة، بيان سبيل المؤمنين وسبيل المنافقين مدافعة، الجهاد في سبيل الله عز وجل كما يفعل الأخوة اليوم في غزة هذا من المدافعة، من دفع الباطل أنك تجاهد فينزل الله عز وجل عليك نصره سبحانه وتعالى. ثالثا، من سنن الله التي يجب أن نفهمها سنة التمحيص. قلنا سنة الاستدراج وسنة المدافعة وسنة التمحيص. تمحيص يعني ننخله، يعني نفحصه حتى نخرج نميز الصفوف بعضهم على بعض، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم يعني صير مصائب عشان نميز، نطلع المنافق، نطلع الشامت، نطلع الخونة، نطلع المطبلين، نطلع المطبعين، كلهم نطلعهم على جنب، لأن كلهم تحت قبة الإسلام لازم نطلعهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما يمكن يخليكم كذي حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على، شوف ابن كثير يجهول، يقول ابن كثير رحمه الله: لا بد أن يعقد الله سببا من محنة يظهر الله فيها وليه ويفضح الله فيها عدوه، يظهر الله فيها المؤمن الصابر من المنافق الفاجر. لازم أن يعقد الله سبب، لازم يحط سبب، لازم تصير حرب غزة تقع حتى يفصل الله عز وجل بين الخونة وبين المؤمنين، بين المنافقين وبين الصادقين، بين الصابرين وبين المعترضين. لابد أن يعقد الله سببا، لازم يحط سبب سبحانه وتعالى. ولذا قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم، ما يخليكم على الطريقة هذه، ما يمكن. وهذا اللي احنا نسميه التمحيص، وهذا واضح اليوم في تمايز الصفوف، فالخونة قد ركنوا إلى اليهود والصهاينة، وركن أهل الإيمان إلى المجاهدين في غزة، فتمايزت الصفوف. وهذا لا يكون تمكين إلا تمحيص قبله، كما قال الإمام الشافعي: لا يمكن المؤمن حتى يبتلى. أول الله يمحص يفرقهم بعدين يمكن سبحانه وتعالى وليمحص الذين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أول شيء تمحيص وبعد ذلك تمكين كما قال أهل العلماء، فلا محق وتمكين إلا بعد التمحيص للمؤمنين. أول يمحق الكفار طلعهم على جنب، بعد ذلك يثبت الله عز وجل المؤمنين. وهذا البلاء في الحقيقة الذي يقع مع التمحيص يظهر الله عز وجل فيه أشياء أخرى، أنا ما بيدخل بالتفاصيل الكثيرة، لكن يظهر الله عز وجل كما رأينا الآن في أحداث غزة، بعدما محص الله عز وجل وتخلى العالم بأسره عن المجاهدين هناك في غزة وظلوا لوحدهم وعلت أصواتهم وحناجرهم وعيونهم إلى السماء وإلى الله عز وجل، هناك ينزل الله عز وجل النصر بعدما طهرت القلوب وابتعدت عن التعلق بالبشر وتعلقت برب البشر وبذلت ما تستطيع من أسباب، ما تستطيع بس من أسباب، هناك يأتي نصر الله عز وجل كما قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. خلاص ما دام توجهت القلوب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يثبت وها نحن نرى اليوم، هذا مو فيلم مو خيال مو قصص، نرى بعد 100 يوم بكل أريحية وبكل سكينة وبكل صبر وبكل ثبات يجاهد المجاهدون هناك ويثخن في العدو أفعالا كثيرة، وما ذلك إلا للرحمة التي أنزلها الله عز وجل على هؤلاء. وقد أظهر الله عز وجل في هذه البلايا، وهذا من حكمه، الوجه القبيح، الوجه الأسود، الوجه الشيطاني الشرس للغرب خاصة الحكومات، وإن كان في الأفراد من يقف ويتعاطف، أظهر الوجه الوحشي لهذه بعض الحكومات التي تطبل وترضى على قتل المستضعفين وعلى الحرق وعلى السجن الكبير الذي يقع هناك. كما أن من رحمة الله عز وجل في هذا البلاء الذي يقع، وهذا من الحكم فمن أسماء الحكيم، أن الله سبحانه وتعالى نشر الإسلام في العالم فدخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا لما رأوا من صبر أهل غزة وما رأوا من إيمانهم الذي تنزل على قلوبهم فملأ قلوبهم وصدورهم رضا بالأحداث الشنيعة التي تقع عليهم، فتسارع الناس لقراءة القرآن وللإسلام وللدخول في دين الله عز وجل ولإحياء قضية ظن الصهاينة وأعوانهم أنها ماتت في نفوس الجميع فأحياها الله عز وجل من جديد. وهذه من الحكم التي هي من آثار اسم الله عز وجل الحكيم، كما كشف الله عز وجل المنافقين وكشف المتآمرين وكشف المستهزئين وكشف الخونة، وكلها من أنواع النصر المعنوي الذي لا تحس به، لكن من حكمة الله أراد الله عز وجل ذلك. لولا أحداث غزة، أنا أقول لولا أحداث غزة لما ارتقى آلاف من الشهداء، ارتقى الله سبحانه وتعالى قال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولذلك لولا هذه الأحداث لما ارتقى آلاف من الشهداء، لولا هذه الأحداث لما خطبنا هذه الخطب، لولا هذه الأحداث لما تمايزت الصفوف وخرج المنافقون والمثبطون والعمل والعملاء والخونة، لولا هذه الأحداث لما شاء من نشا في قبة إبراهيم كما يسمونها وفي التطبيع ورأوا أنهم قد وصلوا إلى غايتهم، لكن أتى الله بنيانهم من القواعد وطار بالهوى كله طار، قال التطبيع راح، قبة الإبراهيمية راحت، صهاينة راحوا، اليهود راحوا، كله راح. هذه حكمة الله عز وجل التي أرادها الله عز وجل، دخول آلاف من الناس في الإسلام وغيرها أراد الله سبحانه وتعالى من حكم البالغة في هذه الحرب في هذه الأرض الصغيرة المباركة أرض غزة، فهذه من حكم الله. ذلك نرجع مرة ثانية فنقول إن الله عز وجل حكيم في أفعاله، فلا يتسلل إلى قلبك أين الله عن هذه الأحداث، فلله عز وجل ترتيب وله سبحانه وتعالى حكم بالغة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ذلك عليك أن ترضى عن ربك سبحانه وتعالى وأن تمشي بالسنن التي وضعها، تعلم أن هذا استدراج وتعلم أن هذا إملاء، وتأتي بسنة المدافعة فتدفع الباطل بالحق الذي معك، وتصبر لأن الله يريد أن يمايز الصفوف وأن يصطفي شهداء وأن سبحانه وتعالى يؤلم العدو، ولله عز وجل في أفعاله حكمة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا. قولوا ما تسمعون استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه له هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا ظن الناس أنهم قد قدروا على هذه الأرض، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظن الناس مع دخول القوى العظمى ومع وجود اليهود والصهاينة أنهم قد استولوا على الأرض وتحكموا بزمامها، واستولوا على أرض فلسطين وطبعوا مع من طبعوا، ومدت الأيادي الخائنة اليد إليهم. أتى الله عز وجل بنيانهم من القواعد ليلا أو نهارا، فجعلها الله عز وجل حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. هذا يعطيك إشارة إلى أن المتصرف بالكون كله هو الله عز وجل، فلا يجري في الكون إلا ما يريد الله، كما قال الله عز وجل: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يعني يظنون أن البرم والفتل بأيديهم، إحنا الذين نقدر ونبرم ونفتن. فلذلك ظن أهل الأرض أنهم قادرون على فلسطين وأنهم استولوا عليها، ومعهم الدول العظمى والكبرى والخونة من الداخل وغيرها من الدول التي مدت الأيدي لهم، ولم يبقى إلا غزة. وعندهم كل 3 سنوات يسمونها حرب جز الحشيش، كل 3 سنوات يجزون الحشيش، يعني يهجمون على غزة وينفونها ويرجعون مرة. هذه عند اليهود كل 3 سنوات يقومون بعملية جز الحشيش أو جز الشجر، يهجمون على غزة ينظفونها ويرجعون مرة ثانية، ولم يتوقعوا في يوم من الأيام أن تنعكس الصورة فيقع الضرر عليهم، كما قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني كما أصابكم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. لم يتوقعوا أن تدور الدائرة عليهم، ولم يتوقعوا أن الله عز وجل يرسلهم كالجرذان إلى أرض غزة يقتلون ليلا ونهارا. فالله عز وجل كما قال الله: سنستدرجهم، جرت أقدامهم إلى هذه الأرض المباركة، فصارت أرض لعنة عليهم، أرض قتل، أرض دمار على هؤلاء اليهود الصهاينة. فكسرت ما تسمى بأسطورة الجيش الذي لا يقهر، وكسر التطبيع، وكسرت الخيانة، وعاد الجهاد مرة أخرى، واصطفى الله عز وجل من شاء من الشهداء. ذلك يا أخو، نرجع مرة ثانية نقول لله عز وجل حكمة. حينما يظن الناس أنهم قادرون على الكون وأنهم يتصرفون في الكون كما يشاءون، تأتي حكمة الله عز وجل لينفذ الله عز وجل أمره ومقاديره كما يشاء سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، صرهم على من تعدى وبغى عليهم، اللهم شافي مرضاهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم، سدد رميهم، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، صرهم على من تعدى وبغى عليهم. عليك يا ربي، عليك يا ربي بالصهاينة المعتدين، املأ بيوتهم وقلوبهم وقبورهم نارا فإنهم لا يعجزونك. واجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وعموم بلاد المسلمين، واجعل يا ربي اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.